أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في مناقشة الكفاية في تحرير النزاع. من البيان السابق في تحرير النزاع قلنا أن القائلين بالجواز لا بد أن يستندوا إلى أحد رأيين. المبنى الأول، المبنى القائل بأن متعلق الحكم هو العنوان بنفسه ولا يسري إلى المعنوان، والمبنى الثاني المبنى القائل بأن متعلق الحكم هو المعنون والمعنون يتعدد بتعدد العنوان. وفي بيان المبنى الثاني ذكرنا أن القائلين بالامتناع قالوا يمكن أن نسلم بالمبنى الثاني ولكن لا نقل بالتعدد، فحينئذ يحصل المحال وهو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لأنه لاحظ أن القائل بالجواز عندما يقول لو سلمنا أن متعلق الحكم هو المعنون، بمعنى هو هذا الفعل الواحد وهو الصلاة في المكان المكتوب، ولكن القائلين بالجواز قالوا بأن هذا الفعل الواحد، هذا الفعل وهو الصلاة في المكان المكتوب، وإن كان واحدا في ظاهر الحال في نظر العرف، ولكنه بالنظر الدقيق الفلسفي عبارة عن اثنين، عبارة عن معنونين. لماذا؟ لأننا عندنا عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغفل. عندما نقول الصلاة واجبة هاي قضية، قضية ثانية الغفل حرام. القضية الأولى غير القضية الثانية، وقالوا أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، بمعنى أن قضية الصلاة واجبة لها مطابق، وقضية أن الغصب محرم له مطابق آخر غير الأول. فعندنا قضيتان، كل قضية مطابقها غير مطابق القضية الثانية، لذلك قالوا بأنه بالنظر الدقيق الفلسفي هناك تعدد في المعنون بسبب تعدد العنوان، وإن كان بالنظر العرفي ليس هناك تعدد وإنما هو فعل واحد وهو الصلاة في المكان المكتوب. فالقائلون بالجواز قالوا بأنه نقول بالجواز ولكن بالتعدد، أن المعنون متعدد بتعدد العنوان. والقائلون بالامتناع قالوا بعدم التعدد، لأن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنون، فالمعنون يبقى شيئا واحدا. فإذا كان المعنون هو متعلق التكليف، هو متعلق الحكم، وهو شيء واحد لا يتعدد، فقد اجتمع الأمر والنهي، فنقول بالامتناع. فإذا عندنا احتمالين، احتمال المبنى الأول، وعندنا الاحتمال الثاني المبنى الثاني. وعلى المبنى الثاني، على المبنى الثاني الخلاف بين المجوزين والممتنعين مستند على هذا، أن تعدد العنوان هل يستوجب تعدد المعنون أو لا يستوجب. القائلون بالجواز قالوا يستوجب التعدد، والقائلون بالامتناع قالوا لا يستوجب التعدد. فإذا منشأ الخلاف هو أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون. فإذا يكون تعدد المعنون بتعدد العنوان حيثية تعليلية، بمعنى أنه هو العلة، حيثية تعليلية بأن هذه الحيثية وهو التعدد هو العلة في ثبوت الجواز أو الامتناع. فإذا قلنا بالتعدد صار علة لثبوت جواز الاجتماع، وإذا قلنا بعدم التعدد صار علة لثبوت الامتناع، ثبوت القول بالامتناع. فإذا التعدد مسألة أن تعدد العنوان يستوجب أو لا يستوجب تعدد المعنون، هذا صار حيثية تعليلية في المسألة، يعني هو العلة في ثبوت القول بالجواز أو ثبوت القول بالامتناع، وهو من المبادئ التصديقية لهذه المسألة، لمسألة مثال على المبنى الثاني. يعني شنو من المبادئ التصديقية؟ بمعنى أن التصديق بالجواز أو بالامتناع متوقف على هذه المسألة، مسألة أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون أو لا، فصار من المبادئ التصديقية لمسألتنا وهو الجواز والامتناع. نحن في تحرير محل النزاع نقول أن محل النزاع بين الأصوليين في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو الجواز والامتناع. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ هذا محل النزاع، الجواز وعدم الجواز. وليس محل النزاع هو أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون أو لا. نعم، مسألة محل النزاع يبتني على شنو؟ على مسألة التعدد. لذلك المصنف يقول أن صاحب الكفاية خلط بين محل النزاع وبينما يبتني عليه محل النزاع، لأن صاحب الكفاية ادعى أن محل النزاع في مسألة الاجتماع، اجتماع اجتماع الأمر والنهي، أن محل النزاع هو مسألة تعدد العنوان يستوجب تعدد العنوان أو لا، مسألة التعدد. المصنف يقول أن هذا ليس هو محل النزاع، بل محل النزاع أن الجواز وعدم الجواز، يجوز الاجتماع أو لا يجوز. نعم، الجواز وعدم الجواز يبتني على أحد احتمالين على مسألة التعدد، وهو على المبنى الثاني. نعم، مسألة التعدد هي مبنى لمسألة الاجتماع على الرأي الثاني، على القول بأنه متعلق التهديف هو المعنول وليس العنوان. فدعوى صاحب الكفاية بأن محل النزاع هو أن مثلا هو مسألة التعدد، هذا خلط بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه محل النزاع. محل النزاع في مسألتنا هو الجواز وعدم الجواز. نعم، بحث هذه المسألة الجواز وعدم الجواز على المبنى الثاني أو على الرأي الثاني أنه متعلق بالتهديف والمعنون وليس العنوان، على الرأي الثاني يبتني على مسألة التعدد. صحيح أن مسألة التعدد لا يبحث فيها في أي موضع في علم الأصول إلا في هذه المسألة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولكن ليس معنى ذلك أن محل النزاع هو هذه المسألة. لذلك تلاحظون أنه في البحث الأصولي وحتى في البحث الفقهي أنه عندما يبحثون في مسألة هذه قد تتوقف على بعض المقدمات أو على بعض المباني، فيضطرون إلى تحليل ذلك المبنى وإثباته، بعد ذلك يستكملون البحث، يستكملون أصل البحث والاستدلال على أصل البحث. فالمسألة قد تتوقف في إثباتها أو في بيانها على بعض المقدمات أو على بعض المعاني، هاي المقدمات أو تلك المباني قد تكون مبحوثة في موضع من مواضع من الأصول، وقد لا تكون مبحوثة فيبحث عنها في نفس تلك المسألة. ومسألة التعدد من هذا القبيل، مسألة التعدد أن تعدد المعنون بتعدد العنوان، هذه المسألة كما يقول المصنف لا يبحث عنها في علم الأصول في أي مسألة من المسائل إلا في هذه المسألة. لذلك في هذه المسألة يحررون هذه، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي يضطرون إلى شنو؟ إلى تحليل مسألة التعدد والبث في مسألة التعدد، أن هناك تعدد أو ليس هناك تعدد. وهذا لا يعني أن مسألة التعدد هي محل النزاع، بل محل النزاع هو الجواز وعدم الجواز، ولكن الجواز وعدم الجواز يبتني على الرأي الثاني أو في أحد مبانيه على مسألة التعدد، لأن قلنا القائلون بالجواز وحتى القائلون بالامتناع يمكن أن يستندوا على أحد مبنيين، إما القول بأن متعلق الحكم هو الطبيعة وليس الأفراد، والحكم لا يسري من الطبيعة للأفراد، هذا الرأي الأول الذي عبر عنه بأنه أن متعلق التكليف هو العنوان ولا يسري الحكم إلى المعنوان. فالقائلون بالجواز يقولون أنه شنو؟ أنه لا يسرق. فلذلك الأمر والنهي متعلقه شنو؟ متعدد وليس واحد، فهذا ليس بمحال، فيجوز الاجتماع. القائلون بالامتناع قالوا أنه يسرق الحكم من العنوان إلى المعنون، والمعنون واحد، فهي حينئذ حصل اجتماع الأمر والنهي المحال، لأنهما ضدان لا يجتمعان في واحد. هذا على المبنى الأول. على المبنى الثاني أن متعلق الحكم هو الأفراد وليس الطبيعة، لأنها هي المقصودة بالحكم، ولكن الأفراد المقدرة وليس الأفراد الحقيقية كما فصلنا في الدرس السابق. على هذه المسألة، تعبير هذه المسألة، نقول أن متعلق الحكم هو المعنون وليس العنوان. فإذا سلمنا أن متعلق الحكم هو المعنون، فحينئذ نقول المعنون واحد أو متعدد. إذا قلنا المعنون واحد، حينئذ حصل المحال، وهو اجتماع الضدان، اجتماع الضدين الأمر والنهي. إذا قلنا أن المعنون متعدد أكثر من واحد، فحينئذ لا يحصل المحال، فنقول بجواز الاجتماع، ولكنه يكون من قبيل الاجتماع الموردي وليس الاجتماع الحقيقي. فإذا على المبنى الثاني المسألة تبتني على مسألة التعدد بعد متعدد. فالقائلون بالجواز قالوا بالتعدد حتى يخلصون من المحال، والقائلون بالامتناع قالوا بعدم التعدد حتى يقولون بالامتناع. يقول المصنف، نقل العبارة، يقول: مناقشة الكفاية في تحرير النزاع، وبعدما حضرناه من بيان النزاع في المسألة، يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين، على أحد رأيين، لأنه سابقا قال المصنف: والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين. أما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، باعتبار أن متعلق الحكم هو الطبيعة وليس الأفراد، وأما القول بأن تعدد العنوان يصير تعدد المعنون، باعتبار شنو؟ باعتبار أن متعلق الأحكام هو المعنون، يعني هذا الرأي الثاني أبو النبنى الثاني. وأما القول بأن تعدد العنوان يصير تعدد المعنون، فإذا هاي المسألة في أحد الرأيين تكون مبنى للمسألة وليس على كل الرأيين، فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية، يعني هذه الحيثية، هذه الجهة هي العلة في القول بالجواز أو الامتناع. إذا قلنا بالتعدد قلنا بالجواز، وإذا قلنا بعدم التعدد قلنا بالامتناع. في مسألتنا ومن المبادئ التصديقية لها، باعتبار أنها أن هذه المسألة تقع في طريقة تصديق للجواز أو الامتناع، على أحد احتمالين، يعني على الرأي الثاني وليس على الرأي الأول، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه، هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز استعمال أمر والنهي أو لا يجوز؟ مسألة هي هذا. كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم، ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في أشفاء الأصول في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدمه. فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وهو الجواز وعدم الجواز، وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين وهو مسألة التعدد. فلا وجه للخلط بينهما وإرجاء أحدهما إلى الآخر. وإن كان في هذه المسألة لا بد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان، هل يوجد تعدد المعنون باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر. ربما هذا هو منشأ الاشتباه والتباهي. على كل حال، بعد ذلك يذكر قيد المندوح، يذكر المصنف قيد المندوح. يقول سابقا ذكرنا أنه احنا راح نبين اصطلاحات العنوان، الاجتماع والواحد والجواز، ونبين ايضا مفردة المندوح باعتبار هذا القيد ذكره بعضهم قيد به المسألة. فبعضهم صرح بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي قيد النزاع بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال، بمعنى أن المكلف له خيار آخر في أن يمتثل ذلك الأمر في غير مورد الاجتماع. يعني بتعبير آخر، أنا مأمور بالصلاة، إذا كنت في مندوحة وفي سعة فأمامي خيارين، إما أن أصلي في المكان المقصود أو أن أصلي في غير المكان المقصود في المكان المباح. فبعضهم قال أن محل النزاع هو في حالة وجود المندوحة، يعني إذا كان يسع المكلف أن يأتي بالمأمور به في غير المكان المقصود، في مثالنا في مثال الصلاة في المكان المقصود، يمكن أن يأتي بالصلاة في غير المكان المقصود. وكل من قيد النزاع بما إذا كان جمع بين العنوانين بسوء الاختيار ناظر إلى قيد المندوحة، يعني قصده أيضا هو قصد المندوحة، نفس قيد المندوحة. لماذا؟ لذلك تلاحظون أن سابقا ذكرنا هذا ما قصد قيد بسوء الاختيار. إذا اجتمع العنوانين بسوء الاختيار فإما أن يبقى الأمر والنهي فعليا أو لا يبقى، يعني ذكرنا سابقا. قيد بسوء الاختيار لماذا نستعمله؟ قيد بسوء الاختيار يشير إلى أن هناك خيارين أمام المكلف، خيار سيء وخيار حسن. إذا كان أمام المكلف خيارين، خيار حسن وخيار سيء،
فحينئذ إذا امتثل في الخيار الحسن ماذا يقال؟ حسن الاختيار. وهو إذا كما لو اختار الصلاة في المكان المباح. فإذا أمكنه أن يختار الاختيار الحسن ومع ذلك اختار الاختيار السيء، فقالوا أنه جمع بين العنوانين بسوء اختياره، بمعنى أنه يمكنه أن يختار الاختيار الحسن ومع ذلك اختار الاختيار السيء، فوقع في المحذور بسوء اختياره. أما إذا لم يكن هناك خيار آخر، كما لو كنت مأمورا بصلاة وليس هناك إلا المكان المقصود، فلا يقال جمع بسوء اختياره لأنه غير مخير، لأن المكلف غير مخير أصلا، وإنما مضطر إلى الصلاة في المكان المقصود لأنه ليس عنده خيار آخر. لاحظتم؟ فإذا نفس التعبير بسوء الاختيار يشير إلى أنه بسوء الاختيار، هذا التعبير إنما يستعمل إذا كان في وسع الإنسان أن يختار اختيارا آخر حسنا لا يقع في المحظور. أما إذا ليس له ليس أمامه إلا خيار واحد يتحقق فيه ذلك المحذور، فلا يقال بسوء الاختيار وإنما يقال مضطرا، يعني مأمور بالصلاة وليس هناك إلا المكان المقصود، فماذا يصنع؟ فهذا جمع بين عنوانين لا بسوء اختياره وإنما مضطرا، لأن ليس هناك خيار آخر أمامه. فإذا قيد بسوء الاختيار ناظر إلى قيد المندوح، فكل من قيد النزاع بأنه جمع بين العنوانين بسوء اختياره ناظر إلى قيد المندوح، لأن هو هذا معنى المندوح، لأنه قلنا بسوء اختياره معناه أن هناك خيار آخر لا يقع فيه المحذور، ذلك الاختيار حسن، مع ذلك أساء الاختيار واختار الخيار الذي يقع فيه المحذور، وهذا هو نفس المندوح، يعني أن المكلف عنده مندوحة من أن يقع في الشيء المحذور. أما إذا لا يقال بسوء اختياره وإنما مضطرا صلى مثلا في المكان المقصود، فهذا من الوضع أنه لا مندوح عند المكلف حينئذ، يعني أنه غير مخير، لا سعة عنده وإنما مضطر إلى هذا، ليس عنده بديل، ليس عنده خيار آخر يتخلص فيه من المحذور. فإذا كل من قيد المسألة به سوء الاختيار ناظر إلى قيد المندوحة، وإن لم يصرح بقيد المندوحة إلا بعضهم. الآن المصنف يقول أنه لماذا هذا البعض لماذا قيد المسألة بقيد المندوحة؟ قال أن اجتماع الأمر والنهي مقيدة بأن تكون هناك مندوحة، هذا النزاع مقيد بأن تكون هناك مندوحة. يقول المصنف لأنه مع عدم المندوحة اتفقوا ولم يحصل عندهم نزاع في المسألة، بل اتفقوا على الامتناع، على امتناع الاجتماع، على عدم جواز الاجتماع. فإذا النزاع غير حاصل في حال عدم وجود المندوحة، وإنما النزاع حاضر في حال وجود مندوحة. إذا كان المكلف في مندوحة من أمره في ساعة من أمره ولم يختار اختيارا حسنا وإنما أساء الاختيار واختار صلاة المكان المفروض، فهل هذا ممكن أو غير ممكن؟ هل يجوز أو يمتنع؟ فإذا في النزاع مختص بما إذا كان هناك مندوحة، أما إذا لم تكن هناك مندوحة فلم يتنازعوا بل اتفقوا على عدم جواز الاجتماع. والمصنف يقصد أن سر اتفاقهم على عدم جواز الاجتماع في حالة عدم وجود المندوحة هو استحالة فعلية تكليفية لاستحالة امتثالهما معا. لماذا؟ لاحظ أبين هذه. أنا مأمور بالصلاة فهناك أمر بالصلاة وهناك نهي عن الغفل. إذا كانت هناك مندوحة يعني أنا في ساعة أستطيع أن أختار أفراد المكان المباح، فالأمر فعلي في حقي والنهي كذلك فعلي في حقي، فكلاهما فعليان. هذا متى؟ في صورة وجود المندوحة. يعني يمكن أن أمتثل الأمر بالصلاة من غير أن يكون هناك ارتكاب للمنهي عن الغصب المحرم المنهي عنه. فإذا فالأمر بالصلاة فعلي في حقه ويمكن امتثاله ولا يتعارض مع الحكم الآخر. الحكم الآخر النهي عن الغصب المحرم هذا أيضا فعلي في حقه ولا يتنافى مع ذلك الوجود. لماذا؟ لأن هناك مندوحة يمكن أن أتي بالصلاة في غير المكان المقصود. أما في صورة عدم وجود المندوحة يعني ليس عندي مكان مباح للصلاة فيه فالقضية منحصرة، فحينئذ لا يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليا في حقه. لماذا؟ لأنه إذا صار الحكمين فعليا في حقي فأنا كنت أمتثل الاثنين ولا يمكن امتثالهما في آن واحد لأنهما ضدان. إذا كان لا يسعني إلا الصلاة في المكان المقصود ليس عندي مكان مباح أصلي فيه، ففي هذه الصورة صورة عدم المندوحة لا يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليا في حقي، وجوب الصلاة فعليا في حقي وحرمة الغصب فعليا في حقي أيضا لا يمكن. لماذا؟ لأن امتثالهما محال. فإذا امتثالهما محال متى؟ في صورة عدم المندوح. لذلك اتفقوا أنه في صورة عدم المندوحة لا يجوز الاجتماع. لماذا؟ لاستحالة الامتثال معا، فلا يكون كلا الحكمين فعليا في حق المكلف، فأحدهما فعلي والآخر نرفع اليد عن فعليته. فإما أن يكون الفعلي هو وجوب الصلاة، أو يكون الفعلي هو النهي عن الغفل، بينما في صورة وجود المندوحة الأمر بالصلاة فعلي لأن يمكنني امتثاله في غير المكان المخصوص ولا يتنافى مع ذلك، وفي نفس الوقت امتثلت الحكم الآخر وهو النهي عن الغفل. امتثلت الأمر وامتثلت النهي بأن صليت في المكان غير المخصوص، فحينئذ يقع النزاع. فصار واضح أن السر في اتفاقهم هو هذا. فإذا هم متفقون على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم المندوحة، وتنازعوا في صورة وجود المندوحة. لذلك من الصحيح جدا تقييد النزاع بصورة قيد المندوحة. نقرأ عبارة الكتاب. يقول قيد المندوحة: ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. مندوحة وين؟ في مقام الامتثال، يعني عندما أريد أمتثل يسعني أن أمتثل، أمتثل وجوب الصلاة وأمتثل حرمة الغسل بأن أصلي في المكان غير المخصوص، بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع، فأصلي في غير المكان المخصوص. ونظر إلى ذلك، يعني إلى ذلك القيد، قيد المندوحة، كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف. قلنا سوء الاختيار معناه أنه عنده خيار آخر حسن يمكن أن يختار، أما إذا كان مضطر فلا يقال سوء اختياره، هو غير مختار أصلا، هو مضطر، لا يقال مختار إلا إذا كان عنده خياران أحدهما حسن لا محظور فيه والآخر سيء لوجود المحظور. وإنما قيد بها موضع النزاع، يعني قيد بها بقيد المندوحة موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة. في صورة عدم وجود المندوحة متفقين ما متنازعين، في صورة المندوحة متنازعين، وذلك فيما إذا حصل امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف وإنما اضطرارا. والسر واضح، هذا السر واضح يتعلق بقوله شنو؟ بالاتفاق بين الطرفين، يعني والسر في اتفاقهم في صورة عدم وجود المندوحة. ما هو والسر في اتفاقهم في صورة عدم وجود المندوحة؟ واضح، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا، لأنه إذا ما أقدر ليس عندي مكان مباح ولا عندي مكان مخصوص وصلاة واجبة عليه، فلا يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليا في حقي، وجوب الصلاة وحرمة الغسل، لأنه لا أستطيع أن أمتثلهما معا. ما امتثل الوجوب فأصلي، ولا يمكن حينئذ لابد من أضيان الغسل حرمة الغسل، أو لا أو أمتثل حرمة الغسل فحينئذ لا يمكن أن أمتثل وجوب الصلاة. يقول لأنه إن فعل ما هو مأمور به في الصلاة فقد عصى النهي، يعني ارتكب الغصب الحرام، وإن تركه وإن ترك ما هو مأمور به كالصلاة فقد عصى الأمر. يعني لو إذا فعل الصلاة ارتكب الغصب المحظور، وإذا ترك الصلاة عصى الأمر لن يصلي، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي. فإما أن نرفع اليد عن الأمر وإما أن نرفع اليد عن النهي، بالنتيجة لا يبقى كلاهما فعليان، بل يبقى واحد منهم فعلي والآخر غير فعلي. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب عليه صاحب السفاية، أي من جهة سفاية عدد عنوان عدد المعنوان بعدنا. يقول المصنف: النزاع هو في جواز الاستماع وعدمه من أي جهة كانت، سواء من جهة تعدد أو غير جهة تعدد، بينما صار الكفاية لا، جعل النزاع من جهة التعدد، تعدد العنوان، تعدد المعنون بتعدد العنوان. فإذا النزاع إنما قيدناه بقيد المندوحة لأن ما مختص بجهة معينة، وإنما من أي جهة كانت. يقول: وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه، وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى حتى لا نحتاج هذا القيد. يقول: لا، إذا قلنا أن النزاع من جهة تعدد العنوان تعدد المعنون، هذا القيد بعد ما نحتاجه، قيد المندوح، نقول بالتعدد أو من التعدد، وإنما عندنا نزاع في جهات أخرى، يعني من جهة المبنى الأول، ماذا نقول؟ فلا بد من ذكر هذا القيد، بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاستماع وعدمه من أي جهة فرضت وليس جهتيا، وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة، فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا. فوجب إذن تقييد المال المسألة بقدر المندوحة كما صنع بعضهم. صار واضح أنه النزاع ليس في صورة عدم المندوحة، ففي صورة عدم المندوحة لا تدخل في مسألتنا، لا تدخل في مسألة الاستماع أو المنظر منه، وإنما يقع في مسألة التزاحم، في باب التزاحم يدخل هذه المسألة. نعم، في صورة وجود المندوحة هذا يدخل في مسألتنا، لذلك من الصحيح جدا تقييد النزاع في بقيد المندوحة. بعد ذلك تكلم مصنف الفرق بين باب التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، والحمد لله رب العالمين.